حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة. معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبراً عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين. وأضاف عبداللهيان أن هناك نشاطاً لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة، وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين حسب ما جاء في مقابلة لوكالة إرنا الإيرانية الرسمية. وقال عبداللهيان: الرئيس إبراهيم رئيسي يولي اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات مع دول المنطقة وبينها مصر، مشيراً إلى أنه توجد بعض الدول التي تشجع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وهناك لقاءات مشتركة شارك فيها رؤساء مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة. وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة بين الجانبين، مؤكداً أن العلاقات مع مصر من أولويات السياسة الخارجية لإيران. من جانبه قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر جارية في العراق، وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الدكتور سعيد شاوردي، الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية دكتور سعيد، وزير الخارجية الإيراني قال إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، ما الذي تؤشر إليه هذه التصريحات في مسار عودة العلاقات بين القاهرة وطهران؟
تحية طيبة لك ست دعاء ولجميع المستمعين. طبعا كما أشرت أمير عبداللهيان تحدث عن أن هناك جهود تبذل طبعا قبل أو بواسطة دول هي العراق وسلطنة عمان لإعادة العلاقات بين إيران ومصر، وهذا يدل على أن إيران لديها رغبة كبيرة بعودة هذه العلاقات. وأعتقد الجهود التي تبذل حاليا من قبل الوفود التي شكلت من قبل إيران ومصر ستكلل يعني جهودها في نهاية المطاف بالنجاح، كما نجحت الوساطة الصينية وأيضا العراقية ووساطة سلطنة عمان في إعادة العلاقات بين إيران والسعودية. فهناك آمال كبيرة، والإعلام الإيراني يتحدث يعني بتفاؤل حول عودة العلاقات، وهناك من يقول أن هذه العودة للعلاقات ستكون قريبة بين القاهرة وطهران. فهناك مصالح كبيرة لكلا البلدين في حال عادة هذه العلاقة، وأعتقد هي يعني اليوم مرحب بهذه العودة للعلاقة من قبل القاهرة وطهران.
عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال ستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب. إذن هل هناك مفاوضات بين الجانبين جرت بالفعل ولكن غير معلنة؟
بكل تأكيد يعني سد المفاوضات هي تتابع بشكل جدي وبشكل قوي من قبل طهران وأيضا من قبل القاهرة، ولكن هناك تكتم إلى حد ما حول تفاصيل هذه يعني ما يجري في القرب حول هذه المفاوضات، ولكن المؤشرات تؤشر أن الأمور تسير بإيجابية نحو تحقيق هذا الهدف وهو عودة العلاقات. بالأمس تحدث أيضا إضافة إلى عضو مجلس يعني لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني الذي تحدث عن أنه قد تكون هذه العودة سريعة. تحدث أيضا كمال خرازي وهو رئيس مجلس العلاقات الاستراتيجية وهو تابع يعني إلى الوزارة الخارجية عن أن هذه العلاقات تتابع حاليا بواسطة علاقة عمانية وعراقية، ولكن لم يفصح عن المزيد من التفاصيل حولها. بكل تأكيد هناك رؤى لإيران والقاهرة حول عودة هذه العلاقات، وأعتقد يعني اليوم باتت الأرضية مهيئة، الظروف مساعدة جدا، خاصة بعد عودة العلاقات الإيرانية السعودية. اليوم لا توجد قطيعة في العلاقات بين إيران وأي من الدول العربية، هناك علاقات بين تقريبا كافة الدول العربية. هناك طبعا نوع يمكن أن نسميه من الفتور في العلاقات بين إيران والبحرين، ولكن مع بقية الدول كلها يعني توجد علاقة إيرانية عربية. أعتقد يعني مصر هي الدولة الأخيرة التي لا توجد علاقة بينها وبين إيران، فهناك مواقف جيدة. يعني حتى من هناك من يتحدث عن أنه بعد افتتاح السفارة سنشهد يعني لقاء بين الرئيسين السيد إبراهيم رئيسي والسيد عبد الفتاح السيسي. هناك مصالح كما أشرت يعني اقتصادية وتجارية قد تكون كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات. هناك حاجة لإيران وأيضا للقاهرة لتنمية هذه العلاقات، وبالإضافة إلى أن المصلحة ستكون ثنائية أو بالدرجة الأولى للقاهرة وطهران. أعتقد المنطقة برمتها ستكون مستفيدة من عودة هذه العلاقات، وستكون هي بكل تأكيد محل ترحيب من قبل كافة الدول العربية والإسلامية، خاصة الدول الكبيرة في المنطقة السعودية، لأنها إن عادت هذه العلاقات بين البلدين سنشهد يعني انخفاض كبير في التوترات في المنطقة، خاصة بين إيران والدول العربية الشقيقة. وستستطيع القاهرة لعب دور ريادي في تعزيز هذه العلاقات بين إيران والدول العربية الأخرى، بما أن القاهرة تاريخيا يعني هي قائدة في العالم العربي وتمتلك مكانة تاريخية متجذرة، ولديها كانت في السابق علاقات سياسية طويلة مع إيران. فأعتقد يعني نحن تضررنا كلا الطرفين إيران ومصر من انقطاع العلاقات ومن استمرار هذه القطيعة لفترة طويلة، فنحن كشعب هنا في إيران كصحفيين نتمنى عودة هذه العلاقات سريعا، وأعتقد يعني أشقائنا في مصر أيضا يتمنون عودة هذه العلاقات، وسنشهد في حال إعادة هذه العلاقات بكل تأكيد يعني الملايين من الإيرانيين يرقبون بزيارة مصر والتعرف على تاريخها العريق وعلى شعبها العظيم وعلى منجزاتها التي تحققت خاصة خلال الأعوام الأخيرة. فنحن يعني كما يقولون في إيران نعد اللحظات لأن تعود هذه العلاقات، ونتمنى أيضا استضافة يعني الشعب المصري المثقفين وعامة الشعب المصري والسياسيين أيضا في طهران.
ما التحديات التي تواجه هذا التقارب أو تعرقله؟ يعني ما موقف الولايات المتحدة التي ربما لا يعجب هذا التقارب وإسرائيل كذلك؟
صحيح، بكل تأكيد يعني للأسف هي المشكلة يعني التي أدت إلى هذه القطيعة الطويلة جدا هي الموقف الأمريكي وأيضا الموقف من قبل الكيان الإسرائيلي. بكل تأكيد يعني لا تريد الولايات المتحدة ولا الكيان الإسرائيلي أن تعود هذه العلاقات، لأن ستكون يعني كما قلت تخدم مصالح شعوب هذه المنطقة عندما تكون هناك علاقات قوية بين دولتين كبيرتين بهذا التاريخ الطويل، وأقصد يعني هنا إيران ومصر. هذا سيساهم يعني في إبعاد المنطقة عن الحروب، سيساهم في ازدهار الاقتصاد. إيران تمتلك يعني طاقة كبيرة في مجال النفط والغاز، ومصر بحاجة إلى النفط والغاز، ويمكن أن تبيع إيران يعني حتى بأسعار منخفضة إلى مصر هذه الطاقة، خاصة اليوم هناك يعني عقوبات مفروضة على إيران بالرغم من أنها تصدر نفطها إلى الصين والهند والكثير من دول العالم، ولكن يمكن أن تصدر أيضا هذا النفط والغاز إلى مصر. وأيضا هناك يعني مجالات كثيرة في التجارة وفي الزراعة وفي العلوم والصناعة متطورة جدا فيها مصر، يمكن أن تصدر هذه البضائع إلى إيران. بالإضافة إلى ذلك فيما يخص القضايا الأمنية، يعني المنطقة ستشهد المزيد من الأمن والاستقرار في حال عادة العلاقة الإيرانية المصرية، وهذا لا يعجب يعني الأمريكيين والإسرائيليين. أمريكا للأسف يعني خلال الفترة الأخيرة، وأيضا إسرائيل حاولوا أن يقولوا أن إيران هي العدو الأول كما زعموا العرب وحتى المسلمين والمنطقة، وهي خطر على الأمن العربي، وقالوا أن العرب بحاجة إلى حليف، وقالوا هذا الحليف هو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. فحاولوا أن يروجوا إلى هذه الفكرة، والتي هي في الواقع ليست صحيحة. إيران لن تعتدي على أي دولة عربية خلال من عام 1979 حتى اليوم، بالرغم من أنه هناك يعني كان للأسف يعني اختفاق من قبل بعض الدول العربية مع صدام في حينما يعني شن حربا على إيران، ولكن إيران اليوم حاولت أن تنسى هذه الفترة وتنظر إلى المستقبل وتنظر إلى الفرص وتنسى الماضي وتفتح صفحة جديدة مع شقائها العرب. والدليل على ذلك يعني عودة العلاقات بين إيران والسعودية. فبكل تأكيد نحن إن أردنا أن تنجح هذه المحاولات وأن تعود العلاقات بين إيران ومصر، ينبغي علينا أن نكون مستقلين في قراراتنا وأن نتخذ هذه القرارات وفقا لمصالحنا القومية ومصالح شعوبنا وبلادنا، حتى إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا يعجبها يعني عودة هذه العلاقات أو إسرائيل كذلك. نحن شعوب هذه المنطقة باقون فيها ومنذ آلاف السنين في هذه المنطقة، فلا ينبغي أن نسمح إلى دولة أن تأتي من آلاف الكيلومترات وأن ترسم لنا سياسات معينة. أنا متأكد يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه سياسة مستقلة، وأيضا الحكومة في مصر، ويبحثون عن مصالح الشعب المصري، وبكل تأكيد هم اليوم متأكدون أن العلاقة مع إيران تخدم يعني مصالح الشعب المصري، وهم جادون في هذه المحاولات. وكذلك إيران أيضا تسير في هذا الفلك ولن تتأثر يعني من أي ضغوط خارجية سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل إسرائيل، فهي مستعدة حتى يعني هذه المحاولات ليس تخص حكومة السيد إبراهيم رئيسي اليوم، بل هي حتى في الحكومات السابقة، حكومة السيد أحمدي نجاد، حكومة حسن روحاني، وأيضا الحكومات السابقة، حكومة السيد علي أكبر هاشم رفسنجاني، وحكومة السيد محمد خاتم. يعني هذه الحكومات كلها كانت تبحث عن نافذة لأن تعود العلاقات بين إيران ومصر، ولكن في السابق للأسف يعني الظروف الإقليمية والدولية لم تسمح بعودة هذه العلاقات. اليوم هناك تطورات إيجابية كثيرة في المنطقة وفي العالم، كل هذه التطورات تصب في خانة احتمال نجاح الوساطة العمانية العراقية، ونحن نتفائل يعني خيرا نحو المستقبل. بكل تأكيد يعني كما قلت عودة العلاقات بين إيران ومصر ستكون تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الإيرانية العربية، وستخلصنا يعني من كثير من الأحداث التي شهدناها في بعد عام 2011. لو كانت هناك علاقات قوية بين إيران والسعودية، بين إيران ومصر، أعتقد كان من المحتمل أن نتفادى الأحداث الدموية التي شهدتها المنطقة بعد عام 2011، وحتى أعتقد كان من المحتمل أن المنطقة لم تشهد يعني هجوم من قبل الإرهابيين وجماعات التكفيرية التي يعني عبثت فسادا ودمارا في المنطقة. فنحن متفائلون بشكل كبير، وكما قلت عودة هذه العلاقات ستكون بمصلحة الجميع، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا أعتقد ستتأقلم مع هذه العودة إن تحققت، كما تأقلمت يعني اليوم قبلت يعني إلى حد بعيد الولايات المتحدة الأمريكية بعودة العلاقات بين بحرين والرياض.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شاوردي، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. ومن القاهرة ينضم إلينا خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. أستاذ هاني، بعد التحية، إشارات ترسل بين الحين والآخر لقرب عودة العلاقات بين مصر وإيران، إلى أي نقطة وصلت العلاقات بين الطرفين؟
تحية لحضرتك أستاذ دعاء. من المعلوم أن مصر وإيران وتركيا من أهم الثلاث قوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. هذه القوى كانت فيما قبل بينهم نوع من أنواع التنافر واختلاف وجهات النظر في بعض القضايا الإقليمية والدولية، خاصة بعد حالة الانفصال السياسي اللي حدثت ما بين مصر وإيران، إبان حكم الرئيس أنور السادات عندما استضاف الشاه إيران في مصر، وكان ده عكس رغبات الثورة الإسلامية التي قادها الخميني في نهايات السبعينيات القرن المنصرم. توترت العلاقة بين الجانبين بشكل قوي جدا، وكان هناك نوع من أنواع نقول قطع العلاقة تقريبا شبه الكلية، في نوع من أنواع الجفاء السياسي بين الطرفين. بعد تولي الرئيس محمد حسني مبارك مقاليد الحكم في مصر، لكن لم يكن هناك وصول للتواصل بين مصر وإيران في ذلك الوقت، خاصة أن العلاقات ما بين إيران وبين منطقة الخليج كانت هي أيضا على أشدها، سواء كان في الحرب العراقية الأولى أو فيما بعد ذلك بعد تدخل أمريكا في العراق، والضلوع الإيراني في تغيير ديموغرافية التركيبة السكانية داخل العراق، والتي شهدت بشكل كبير دعم إيران لبعض القوى السياسية في الداخل العراقي، وهو ما صدر أزمة ليس فقط في الداخل العراقي، لكن أيضا هو الذي توسع تأثيره على دول الخليج ومن ثم على مصر. من المعلوم أن مصر كانت تدعم العراق في هذه الحرب، وبالتالي كانت الخصومة ما بين إيران ومصر، لأن مصر كانت تدعم النظام العراقي في ذلك الوقت. استمرت حالة التوتر ما بين الطرفين، ولكن هناك دائما قنوات اتصال خفية ما بين الطرفين، خاصة بعد وجود التيار الإصلاحي الذي أتى في إيران من أول مكتبي أمالي وما شبه من التحركات التي كانت هي خطوات تواصل بين الطرفين، خطوات خفية. ودائما معلوم أن عالم السياسة هو فن الممكن، وبالتالي أتت وكلها بعض الخطوات تقاربية ما بين نظام مبارك في أواخر عهده وبين النظام الإيراني في ذلك الوقت، وكانت هناك بعض اللقاءات الخفية ما بين الخارجية المصرية والخارجية الإيرانية في أكثر من مكان. لكن هذا الأمر عاد مرة أخرى إلى نوع من أنواع الجفاء، خاصة بعد ثورة 25 يناير، والتي شهدت حالة غريبة جدا عندما قام المرشد الإيراني في ذلك الوقت بإلقاء خطبة في الجامع الكبير باللغة العربية يشجع على الثورة في مصر وتغيير النظام السياسي والتغيير في الكتل السياسية، بل إنه صرح في هذه الخطبة وباللغة العربية ولأول مرة يحدث هذا الشأن، انه يدعم فصيل سياسي معين في مصر، هو كان جماعة الإخوان المسلمين. هنا عادت مرة أخرى حالة التوتر بين العلاقة بين الطرفين في ذلك الوقت، خاصة أن مصر في 25 يناير كانت بتشهد نوع من أنواع الحراك السياسي ومحاولة ظهور العديد من القوى السياسية التي تشكل وجدان مصر في المستقبل القريب. لكن التدخل الإيراني بهذا الشكل هو كان نوع من أنواع التدخل في السياسة الداخلية المصرية، وهو ما رفضته القوى السياسية المصرية وخاصة المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت، والتي كانت تدير الأمور في مصر بشكل قوي، لأن ما قامت به إيران وبعض تفويج رجال لها من حزب الله أو من حركة حماس في الدخول إلى الأراضي المصرية وإقامة بعض العمليات البسيطة أو دعم فصيل سياسي معين في ذلك الوقت، للأسف أعاد العلاقات مرة أخرى إلى المربع صفر. ولكن بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه أظهر القوى الكبيرة لمصر وعودتها مرة أخرى باعتبارها أحد أهم الركائز في منطقة الشرق الأوسط وكقوة إقليمية من خلال تدعيم أسطول البحرية أو تدعيم أسطول الطائرات أو تدعيم التدريبات العسكرية ووجود شراكات وتدريبات مشاركة على أعلى مستوى مع الدول الكبرى، فضلا عن التقرب الكبير الذي أحدثته العلاقات المصرية الروسية بارتفاع درجة العلاقة إلى 2+2، واستقبال الرئيس بوتين الرئيس السيسي ومنحه بذرة مخضراء وكوفية مخضراء تدل على مدى القرب والعلاقة بين الطرفين، فكانت هناك إذابة لبعض هذه الجمود، خاصة أن روسيا هي أيضا حليف قوي لإيران، وكانت ترى روسيا أن التقرب المصري الإيراني هو خطوة يجب اتخاذها في ذلك الوقت، في حين أن روسيا كانت دائما تفكر أن إزاحة قطبية الواحد لأمريكا يجب أن تعتمد على الأصدقاء في منطقة الشرق الأوسط، خاصة إيران ومصر وتركيا.
كيف يمكن النظر للموقف المصري الآن، خاصة أنه كان هناك لقاء بين الرئيس المصري ووزير الخارجية الإيراني على هامش قمة بغداد 2 في الأردن، وماذا عن الوساطات بين الجانبين ومتى يعود السفراء؟
أولا في مكاتب تمثيل دبلوماسي بين الطرفين لم تنقطع العلاقات الدبلوماسية مطلقة، أن هناك في مكاتب تمثيل دبلوماسي بين الطرفين، نتمنى أنها تتقي إلى أعلى مستوى في التمثيل الدبلوماسي وأن هناك سفراء متبادلين بين الطرفين. لكن دعنا نتحسس الأمور شيئا فشيئا. ما قام به الرئيس الإيراني أحمد نجات إلى العتبات المقدسة في مصر هو نوع من أنواع التقارب أيام الرئيس محمد مرسي، ولكن هذا التقارب كان له أهداف خاصة بمحاولة وجود نوع من أنواع التشيع الذي ينتشر مصر، ومصر دولة سنية ترفض قدوم التشيع. وبالتالي عند صياغة إيران لموقفها الجديد مع القيادة السياسية المصرية بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك تبلور فكر إيراني جديد في التعامل مع مصر كقوة كبيرة لها كلماتها في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن قوتها الفعلية في مواجهة أي أخطار تهدد حدودها. فكان من حليف الروسي، ومن ثم نقطة التواصل ما بين العراق، لأن عجز الحك عرفة أن تركيبة السياسية هناك الجزء الشيعي هو الأكثر تواجدا، سواء كان على مستوى السياسة وعلى مستوى الشعبي، فضلا عن بعض دول الخليج التي حاولت تقوم بنوع من أنواع تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين، لأنهما قوتين كبيرتين من الصعب تصارعهم في مواجهة الكيان الصهيوني. فكانت الفكرة المزدوجة أن يكون هناك نوع من أنواع التهدئة بين الطرفين ومحاولة بناء جسور ثقة ما بين الطرفين والخروج ذلك إلى الأمر. كل الخارجية المصرية لا تعلن ذلك، دائما علمتنا المدرسة الدبلوماسية المصرية أنها لا تعلن عن الخطوات الجادة إلا بعد اكتمال الصورة وبلورة هذا. أما النظام الإيراني فهو دائما ما يتجه إلى فكرة الجذب الإعلامي والشوه الإعلامي لكي يحاول أن يغير الصورة المدموغة لدى الآخرين. فعندما كان هناك مفاوضات 5+1 كان النظام الإيراني هو الذي يتحدث أكثر مع قبل الدول الكبرى حتى يصيغ موقف عالمي ورؤية خاصة تنتهج رؤيته. عندما يتحدث أيضا عن الكيان الكبير وهو مصر، فيحاول أن يبلور موقف جديد يصدره للمجتمع العربي، يصدره للمجتمع الإقليمي، يصدره للمجتمع الدولي بأن مصر ماضية قدما في هذا التصرف. مصر لم تنكر هذه التصريحات ولكنها لا تألو سريعا إليها، وده عكس موقف مصر من تركيا. فبعد أن كانت هناك قنوات اتصال خفية بين مصر وتركيا، بعد أن حدوث الزلزال في تركيا أعلنت مصر دعمها للشعب التركي والشعب السوري، وثم بدأت العلاقات على قدم وساق بخطوات سريعة متواترة حتى أعلن الطرفين تقريبا عودة العلاقات بشكل طبيعي إلى أن يكون نظام سياسي جديد في تركيا بين هذه الانتخابات. لكن النظام الإيراني مصر دائما تتحدث الأمور بينها وبينه، لأن هناك قضايا متشابكة بين مصر وإيران، أولها التعامل في اليمن ضمن جماعة الحوثيين، ثانيها حزب الله في لبنان، ثالثا حركة حماس في فلسطين. هؤلاء هم الأذرع الطولة لإيران في المنطقة. مصر لن تعيد علاقات 100% مع إيران إلا أن يكون هناك تفاهمات حول 3 قضايا مهمة جدا تؤرق الأمن القومي المصري، خاصة أن الحوثيين يسيطرون على المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، ومن ثم التأثير على حركة التجارة في قناة السويس. حركة حماس هي التي تقود الأمور سياسيا في غزة، وبالتالي دائما غزة منطقة اشتعال. حزب الله في لبنان هو أيضا من ضمن القوى المعطلة لإقرار الدستور، وبالتالي لبنان حتى الآن عندها نوع أنواع الفراغ السياسي. مصر أيضا تحاول أن يتم تهدئة هذه الأمور حتى تعود العلاقات بشكل قوي. يمكن الاتفاق التاريخي ما بين السعودية وإيران برعاية الصين ومباركة روسيا هو الذي أعاد الأمور بعض الشيء إلى مسارها الطبيعي، لأن فيه هناك تعهدات في هذا الاتفاق التاريخي بأن تحاول إيران لملمة الأمور وتخفيف الضغط على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين، ومحاولة إيجاد صيغة جديدة للداخل اليمني ووجود مصالحة شاملة والعودة إلى مفاوضات جديدة في الشأن. هما كانت دعمه مصر، وبالتالي كانت إيران تحاول دائما أن تفجر هذا الوضع بشكل كبير، ومنهم غزان صافر اللي كان موجود قبل السواحل اليمنية والذي كان يهدد طريق التجارة العالمية، وبالتالي تحركت مصر لهذه المنطقة حتى تحول إلى حدوث كارثة طبيعية وفلكية في هذه المنطقة وتحد من حركة التجارة القادمة لمصر من قناة السويس. دعنا نقول ليست هناك مخاوف مصرية من التقارب مع إيران، ولكن على الأقل هو أن يكون هناك خطوات ثابتة لها تفكير وعمق استراتيجي يؤكد أن العودة مع إيران هي شيء واجب. خلينا نتفق أن في رغبة الدول العالم في إقصاء أمريكا من قطبية العالم الواحد هي رغبة دولية وإقليمية ليست إلا، وأن مصر وإيران وتركيا هم القادمون بجانب القوى الكبرى روسيا والصين في صياغة عالم جديد بحقيقة، خاصة أن الصين وروسيا يعولان على القوى العسكرية الإيرانية والنووية، القوى العسكرية المصرية وتمددها الاستراتيجي في المنطقة العربية، ويعولون أيضا على تركيا في منطقة البلقان. فبالتالي هذا الثلاثي عندما تنتمع إليه القوى الكبرى زي روسيا والصين أعتقد أنه من السهل عليهم أو ليس بالصعوبة أن يكون هناك أقطاب أخرى بجانب أمريكا، خاصة أن حالة الاتحاد الأوروبي بعد الحرب الروسية الأوكرانية هي حالة يعني يرثى لها بحقيقة. يعني كلما امتدت حالة الحرب كلما عانى الاتحاد الأوروبي، وعندما سمعنا أصوات أخرى في محاولة الانسحاب من هذه الحرب ودعم أوكرانيا بالشكل الأمثل، أيضا أمريكا هي البعيدة، هي الشريك البعيد. هناك قواعد أمريكية بالفعل في المنطقة، هناك قواعد أمريكية في الاتحاد الأوروبي، لأن في الآخر أمريكا بعيدة عن مرمى النيران ومرمى التأثير السلبي للاقتصاد الذي تعاني من الاتحاد الأوروبي.
ما المنافع التي تجنيها الدولتان من عودة العلاقات وكذلك تداعيات عودة العلاقات على المنطقة، وما الجهات التي تعيق التقارب بين الدولتين؟
اولا من الفوائد الجامة اللي ممكن تكون تعود على الطرفين هي عودة العلاقات التجارية. حتى الان العلاقات المصرية الايرانية علاقات تجارية ما تقرب الى ادنى مستوى، مش عايزين نقول التجارة صفر تقريبا، لكن عودة العلاقات اعتقد انها سوف تجد مجال واسع جدا للتجارة بينها بين الطرفين، خاصة في مجال الطاقة، لان طبعا مصر هي الامين العام لمنتدى شرق غاز الشرق المتوسط، ايران من اهم الدول الكبرى في انتاج الطاقة في منظمة الأوبك، وبالتالي التعاون المثمر بين الطرفين سواء كان باستخدام المصافي المصرية والتكرير ده قطاع مهم جدا يجب التفكير فيه. اثنين، السياحة الدينية، الإيرانيين عندهم دائما شغف كبير جدا بزيارة العترات المقدسة لآل البيت، وبالتالي كون هناك فتح للسياحة الإيرانية في الداخل المصري ده فتح كبير جدا وعائد كبير جدا للمقدرات والاستثمارات المصرية، العوائد من السياحة إذا كان هناك تقارب، فضلا على أن يكون هناك نوع من أنواع التنسيق بين الطرفين في بعض القضايا الإقليمية الشائكة. محاولة التهدئة التي قد تكون هي عربون لعودة العلاقات ما بين مصر وإيران، التهدئة في اليمن، التهدئة لأوضاع السعودية، التهدئة من الأخطار التي تحدث بالخليج، التهدئة داخل العراق وده الأهم منهم، ثم التهدئة ما بين لبنان وفلسطين، دي من أهم النقاط الساخنة بين الطرفين. إذا استطاعت إيران أن تقدم للحليف المصري الضمانات الحقيقية بالتهدئة في هذه المناطق الساخنة، أعتقد أن عودة الطرفين في قيادة وتناغم للشرق الأوسط يعني أعتقد أنه يدع للطرفين مجال كبير جدا للفائدة، سواء كان على المستوى الاقتصادي على المستوى الطاقة أو على رسم سياسة مهمة جدا، وهو ما يؤثر بالسلب على التواجد الأمريكي في منطقة الخليج وفضله لسياسة الأمر الواقع من خلال المعسكرات السياسية أو المعسكرات الحربية التي تقيمها وإشعال الأمر فضلا مرة أخرى. لكن كمان هناك عدو آخر يتربص بهذا الاتفاق ويحاول أن تكون هناك ما يكدر صفو هذه العلاقات، هو الجانب الإسرائيلي، والذي قام بأكثر من مرة بطلعات وضربات جوية سواء كان في الداخل الإيراني أو في الأماكن الإيرانية في الداخل السوري، أو محاولة دائما أن يكون هناك سجال سياسي وحربي ما بينه وبين حركة حماس حركة الجهاد، وهما المحسوبان أيضا على النظام الإيراني. إذن إسرائيل تمانع هي وأمريكا في أن يكون هناك تعاون بين مصر وإيران بالشكل الأمثل.
خبير الشؤون الإقليمية أستاذ هاني الجمل، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع دوما على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.